يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الحوار بشأن إعادة علاقاتها مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. عكرمة الصبري يقول إن القدس والمسجد الأقصى يمران بمرحلة خطيرة، معتبرا الدفاع عن القدس واجبا شرعيا. رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا يتهم الدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات. تفاصيل النشرة. صرح مصدر مسؤول بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن الحوار بشأن إعادة العلاقة الإيرانية مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عمؤي أكد أن المفاوضات في منطقة الخليج الفارسي تتم متابعتها بجدية، موضحا أن بناء العلاقة الثنائية بين طهران والرياض مسألة مهمة وتتطلب وقتا وجهدا مضاعفا. وأعرب عمؤي عن أمله بإجراء محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبا، مضيفا أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مقدمة لإحياء العلاقة السياسية بين الجانبين. حول مستجدات الحوار بين إيران والسعودية لإعادة العلاقات بين البلدين، إليكم التقرير التالي.
مستوى جيد جدا وصل إليه الحوار السعودي الإيراني. تصريح إيراني جديد يكشف رغبة ثنائية بالتقارب وربما إعادة العلاقات الدبلوماسية بين دولتين تعدان أبرز قوتين إقليميتين في الخليج الفارسي. المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمؤي اعتبر أن المفاوضات مع دول الخليج الفارسي تتم متابعتها بجدية، وأن التركيز الأساسي في جميع القضايا ينصب على الحفاظ على المصالح الوطنية وتأمينها. عمؤي أعرب عن أمله بعقد محادثات دبلوماسية بين البلدين قريبا، مشددا على أن انتقاد طهران لمواقف الرياض بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية لا يمنع وجود علاقات ثنائية، ومنوها إلى أن بناء العلاقات مسألة تتطلب عملا ووقتا، ولا ينبغي توقع تحقق هذه الأهداف على الفور. 5 اجتماعات سرية عقدت بين الطرفين على المستوى الأمني خلال عام واحد لعبت فيها بغداد دور الوساطة، أمر ربما يكشف عن رغبة جادة من طرفي الحوار في إيصال الحوار إلى أهدافه. وعلى مستوى أعلى، توقعت الخارجية الإيرانية استئناف الرياض علاقاتها معها بناء على المصالح المشتركة، فيما طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استضافة بغداد للقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني، الأمر الذي أعلن عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، موضحا أن المحادثات السرية ستصبح علنية وأن الوزيرين سيجتمعان في بغداد بالفعل. الحديث عن التقارب يأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية تخص المنطقة، لعل أبرزها إحياء الاتفاق النووي وربما اقترابه من التوقيع.
قال زعيم التيار الصدري في العراق إن قيادة التيار بعثت بمقترح للأمم المتحدة يتضمن عقد جلسة حوار مع الفرقاء السياسيين، لكنها لم تحظى بتجاوب ملموس. وقال مقتدى الصدر إنه قدم تنازلات كثيرة من أجل الشعب والسلم الأهلي وفق تعبيره، مضيفا أنه بانتظار ما بجعبة الأطراف الأخرى في العملية السياسية لإصلاح ما فسد وإنقاذ البلاد على حد قوله. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش إثراء ضربة للقوات الجوية استهدفت موقعا قرب سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك كشف مصدر أمني أن حادث انهيار تل ترابي في منطقة قطار الإمام علي عليه السلام غرب محافظة كربلاء أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، كما لا يزال 8 أشخاص محاصرين تحت الأنقاض بينهم طفلان 2. وأوضح المصدر أن فرق الأنقاذ تحاول إنقاذ المحاصرين وتتعامل بطريقة فنية بسبب وجود صخور موجهة نحوهم وتخشى سقوطها عليهم. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة الصبري من مرحلة خطيرة للغاية تمر بها مدينة القدس والمسجد الشريف، ووصف الصبري اقتحامات المستوطنين للأقصى ومخططات التهويد مع عمليات سلب أملاك المقدسيين بالنيران المشتعلة، مشيرا إلى القرارات المجحفة لسلطة الكيان التي تتضمن إبعاد الأهالي عن المدينة والفصل العنصري. واعتبر خطيب الأقصى الدفاع عن القدس ونصرتهما واجبا على كل مسلم حتى يتم التحرير واسترجاع الحقوق المغتصبة، داعيا إلى توعية الأمة إلى أهمية المدينة المقدسة ودعم الصمود سكانها الحقيقيين. تأتي تحضيرات خطيب الأقصى تزامنا مع ذكرى إحراق المسجد المبارك عام 1969 على يد يهودي متطرف، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإرهابية التي قام بها الاحتلال منذ عام 48 من القرن المنصرم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مثل هذه الأيام من عام 1969 كانت ذكرى أليمة على الأمة العربية والإسلامية حينما تعرض المسجد الأقصى لجريمة إحراقه، وذلك حينما اقتحم متطرف يهودي يدعى دينيس مايكل روهان أسترالي الجنسية المسجد الأقصى من باب الغوانمة وأشعل النار في المصلى القبلي للمسجد. كان هذا العمل الإجرامي الرهيب ضمن سلسلة من الإجراءات الإرهابية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي المجرم منذ عام 48 من القرن المنصرم، سعيا منهم لطمس الهوية التاريخية والإسلامية لمدينة القدس. نجح روهان في وضع مادة شديدة الاشتعال في الجناح الشرقي للمصلى الواقع في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى، وأتت النيران على منبر صلاح الدين وعلى واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير ما تطلب سنوات لترميمه وإعادة زخارفه كما كانت. زعم روهان أنه مبعوث من الله لدفع الصهاينة إلى بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى، وذلك لتعجيل الظهور الثاني للمسيح المخلص. إن ما يحدث الآن في مدينة القدس المحتلة من جرائم صهيونية إرهابية هو استمرار لحملة مسعورة تستهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك، وكأن جريمة إحراق المسجد مستمرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن. وخير شاهد على ذلك ما صرح به خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من أن الحرائق في المسجد الأقصى لم تنتهي وأشكالها غير محصورة، فالنار لا تزال تلتهم الأقصى والقدس والمقدسيين عبر الاقتحامات والسلب للأملاك والتهويد والاغتصاب للأراضي والسجن والإبعاد والضرائب الهائلة. إنما يقوم به الاحتلال في القدس يؤسس لواقع جديد، فهل يستيقظ المسلمون لإنقاذ المدينة المقدسة والمسجد قبل فوات الأوان؟
اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات، وأكد باشاغا شرعية حكومته التي حصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مضيفا أن الملايين من الشعب الليبي ينتظرون دخول تشكيلته الوزارية إلى طرابلس لاستلام مقراتهم. واعتبر رئيس الحكومة الأطراف الداعمة للدبيبة أقلية تدافع عن مصالحها الشخصية، مجددا رغبته في دخول العاصمة بشكل سلمي، لكنه في الوقت ذاته على استعداد لاستخدام السلاح إذا ما لجأ الطرف المقابل إلى هذا الخيار. أكد البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن سقوط العشرات من الأطفال جراء انفجار مخلفات تحالف العدوان على اليمن خلال 4 أشهر من عمر الهدنة الأممية. وأفاد المركز في بيان بمقتل وإصابة أكثر من 100 معظمهم من الأطفال إثر انفجار قنابل عنقودية لتحالف العدوان، ولفت إلى أن أضرار القنابل العنقودية أدت إلى إتلاف من الهكتارات والمزارع والمنازل وتضرر الأطفال والنساء وكافة فئات المجتمع اليمني. وكانت مصادر أمنية في صنعاء قد أكدت السبت مقتل 3 مدنيين بانفجار مقذوف من مخلفات التحالف في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي اليمن. جددت موسكو توجيه الاتهامات إلى الولايات المتحدة وقالت إنها حرضت أوكرانيا ضدها. واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن واشنطن سعت إلى جعل أوكرانيا منطقة معادية لبلاده، مشددا على أن العملية العسكرية التي أطلقتها بلاده في أواخر فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية والتي لا تزال مستمرة تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس شرق أوكرانيا مما وصفه بالإبادة الجماعية. كما اعتبر شويغو أن بلاده مصممة على مكافحة النازية والمتطرفين في إشارة إلى مجموعات قومية أوكرانية. تأتي هذه التطورات تزامنا مع حزمة مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لكييف أعلنت عنها واشنطن قيمتها 757 مليون دولار، وذلك لمحاولة إحداث تحول في سير المعارك. حول هذا الموضوع والمستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
757 مليون دولار هي قيمة حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا. تقول واشنطن إنها ترمي إلى مساعدة كييف على إحداث تحول في سير المعارك واستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية. حزمة تشمل بحسب مسؤول في البنتاغون صواريخ لأنظمة هيمارس التي يستخدمها الأوكرانيون لضرب مستودعات الأسلحة الروسية، وصواريخ هارم جو أرض المضادة للرادارات، إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع وطائرات استطلاع مسيرة من طراز سكاي إيجل ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام. وتأتي الحزمة 19 من المساعدة الأمريكية منذ بدء الحرب في وقت تتعرض فيه شبه جزيرة القرم لهجمات حملت موسكو مسؤوليتها لكييف، آخرها تعرض مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيباستوبول لهجوم بطائرة مسيرة، هو الثاني في غضون أقل من شهر. سلطات المدينة أكدت أنه تم إسقاط المسيرة فوق مقر الأسطول، وقالت إن الهجوم لم يتسبب بأضرار بالغة ولا إصابات. ومؤخرا تعرض مطار روسي ومنشآت أخرى في عمق القرم لأضرار جسيمة، ما ينذر بحسب خبراء عسكريين بفتح جبهة جديدة من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في الحرب الدائرة بين كييف وموسكو، التي كانت قد حذرت واشنطن من استخدام صواريخها بعيدة المدى لضرب أهداف في الأراضي الروسية. وكان مسؤول في الحكومة الأوكرانية قال لقناة NBC نيوز الأمريكية إن قوات موالية لأوكرانيا شاركت في تنفيذ سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مواقع عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، فيما نقلت القناة عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تفرض أي قيود على أوكرانيا بشأن توجيه ضربات في شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الأمريكية مثل منظومة هيمارس.
إلى العناوين. إيران تؤكد أن الحوار بشأن إعادة علاقاتها مع السعودية وصل إلى مستوى متقدم للغاية. عكرمة الصبري يقول إن القدس والمسجد الأقصى يمران بمرحلة خطيرة، معتبرا الدفاع عن القدس واجبا شرعيا. رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاها يتهم الدبيبة بعرقلة إجراء الانتخابات.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى جانب آخر من جوانب التباينات في داخل المجتمع الصهيوني في ظل الفوارق التي تحكم عقيدة هذا المجتمع بين العلمانية والتدين وانتقال القيم الدينية إلى الساحة السياسية وتحول الإيديولوجية الصهيونية إلى دين مدني. عنوان هذه الحلقة: حقيقة الديمقراطية والعلمانية في المجتمع الصهيوني.
أعزائي الكرام، أهلا بكم من جديد. وفقا للقوانين الأساسية للكيان الإسرائيلي التي تمت المصادقة عليها عام 1992، تعرف دويلة الاحتلال الإسرائيلي على أنها دولة يهودية وديمقراطية. النقطة المهمة هنا أنه لا يوجد اتفاق بين المجتمع العلماني هيلوني والديني ذاتي في هذا الكيان حول كيف تكون يهوديا وديمقراطيا في نفس الوقت. كما أن الرجوع على التعاليم التلمودية والتوراة قاد الخبراء إلى إجابات مختلفة متضاربة من إذا كانت إسرائيل يهودية فلا يمكن أن تكون ديمقراطية إلى بما أن إسرائيل يهودية يمكن أن تكون ديمقراطية. يعد التجنيد الإجباري في الكيان الإسرائيلي مثالا رمزيا على التوترات والنطاق والتفاصيل الدقيقة لهذا البحث المهم، حيث أن مفاهيم العلمنة والديمقراطية متشابكة فيها بشكل وثيق. أعزائي المستمعين، حول ما فات وحول الموضوع دعونا الآن استقبل ضيف العزيز الأستاذ إياد الإمارة، الإعلامي والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية السلام عليكم أستاذ إياد الإمارة، ما هي العلاقة بين مسألة الدين والدولة في دويلة الاحتلال الإسرائيلي؟ وإذا كان هذا الكيان يهوديا فهل يمكن أن يكون ديمقراطيا؟
مساء بسم الله الرحمن الرحيم. الكيان الصهيوني ليس كيانا دينيا أو مؤسسة دينية بقدر ما هو مؤسسة أو زمرة إرهابية غير شرعية تغتصب الأرض وتنتهك الحريات وتسيء للإنسانية بصورة عامة. ليس من الدين أي ديانة كانت أن تسيء للإنسانية، في حين أن الصهيونية نظام عنصري إرهابي يسيء للإنسانية ويؤمن بإغتصاب الأرض بالثروات وكل ما يهدد حرية الإنسان الآخر. الصهيونية لا تؤمن بالآخر، الصهيونية أساس غير شرعي، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن الصهيونية هي ديانة يهودية، وإن انتموا الصهاينة إلى اليهودية لكنهم نظام إرهابي، نظام عنصري، نظام تعسفي، والممارسات التي نراها في فلسطين ممارسات لا تنتمي إلى أي معيار أخلاقي أو أي معيار إنساني أو أي معيار ديني.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
مستمعين الأفاضل، يتفق معظم الباحثين والمحققين على أن المفهوم الغربي النموذجي للعلمانية لا ينطبق على الكيان الإسرائيلي. على سبيل المثال، وفقا لتعريف العلمانية الذي وضعه جيوفاني سارتوري والذي يتطلب فيه فصل الدين عن الدولة، وجود مجتمع ديمقراطي قائم على القيم الليبرالية، لا يمكن اعتبار هذا الكيان دولة علمانية. بحسب يوري رام عالم الاجتماع الذي يعمل في جامعة بن غوريون، فإن الحكومة الإسرائيلية تعرف مجتمعها من منظور عرقي وليس مدني، وهذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل اليهودية أن تفصل بين الدولة والكنيسة. في ظل الشكل السائد للقومية العرقية اليهودية، فإن المعبد اليهودي هو الذي يحدد طبيعة وحدود المجتمع الذي يهيمن على الدولة. يعتقد غاي بن بورات الأستاذ في جامعة بن غوريون أن عملية العلمنة في إسرائيل كانت محدودة للغاية لأنها كانت خالية من الإيديولوجية الليبرالية. ما تبلور هو انتقال القيم والرموز الدينية إلى الساحة السياسية وتحويل الفكر الصهيوني إلى دين مدني. مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف. أستاذ الإمارة، أهلا بكم مجددا. تدعي بعض الأوساط أن الكيان الصهيوني يعتبر اليوم كيانا ديمقراطيا، وأن الفلسطينيين العرب في أراضي 48 يتمتعون اليوم بالحقوق المدنية والسياسية وبالرفاه الاجتماعي والأمن إلى حد معقول. كيف تعلقون على هذا الكلام؟
أولا، الحديث عن الديمقراطية بصورة عامة يحتاج إلى بيان وشرح طويل جدا. كيف هي الديمقراطية؟ على أي أسس تكون؟ كيف تعطى الحريات؟ بأي مستوى؟ بأي طريقة؟ التمييز كيف يكون؟ أكو تمييز؟ ماكو تمييز؟ وإذا أردنا أن نسقط كل ذلك على الممارسات الصهيونية في سواء ما يعرف بأراضي 48 وفلسطيني 48 أو بالعموم من أن الصهاينة يمارسون عملا ديمقراطيا اتجاه هؤلاء وهؤلاء، طبعا من الناحية الشكلية ليس من الناحية يعني المضامين الداخلية والتعسف الصهيوني اتجاه هؤلاء، لكن حتى من الناحية الشكلية الصهاينة لم يعطوا لعرب 48 أي مستوى مقبول من الديمقراطية والتمثيل، وقمع فلسطينيون 48 كما قمع غيرهم من العرب في أرضية فلسطين، وتعرضوا إلى أنواع من الإهانات والإذلال والتحقير، وهم مطاردون وهم يتعرضون إلى أساليب قذرة يمارسها الكيان الصهيوني ضدهم. الكثير منهم لأنهم أرادوا أن يعبروا عن آراءهم تعرضوا للاعتقال والتنكيل من الصهاينة. فحديث أن الصهيونية تمنح عرب 48 مستوى من الديمقراطية أو أنها تتعامل معهم بديمقراطية، هذا الحديث طبعا حديث إعلامي غير صحيح غير صادق. الصهيونية لا تؤمن إلا بنفسها بتوسعها بأن تسيطر 100% على القرار، تسيطر على المقدرات، تسيطر على كل شيء. الصهاينة يميزون بين اليهود أنفسهم، يعني اليهود الصهاينة هناك تمييز عنصري من أن هذا اليهود الصهيوني من أوروبا أو من أوروبا الشرقية أو من أمريكا أو من بريطانيا أو من أفريقيا أو من آسيا، أو أن هذا اليهود عربي، يعني هناك تمييز بين الصهاينة أنفسهم. فهل يعقل أن الصهيونية تعطي مستوى مقبول من الديمقراطية أو تتعامل بديمقراطية مع العرب الفلسطينيين؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، ولا يمكن أن تغطي عليه وسائل الإعلام التي تريد أن تلمع من صورة الصهاينة. الصهاينة صورتهم واضحة، أناس أو مجموعة من المجرمين الخارجين عن القانون غير شرعيين، وبالتالي لا يمكن أن يؤسس نظام غير شرعي غير إنساني، نظام يؤمن بالتسلط بالإرهابية، يؤسس إلى أي مفهوم إنساني محترم كأن يكون الديمقراطية. الممارسة الحقيقية على أرض فلسطين من قبل الصهاينة هي ممارسة دكتاتورية استبدادية، ولكن حينما يتحدثوا عبر وسائل الإعلام يحاولوا أن يعكسوا هذه الصورة، لكن مع كل محاولاتهم على وسائل الإعلام لن يتمكنوا بالمرة من أن يخفوا اضطهادهم لما يعرف بعرب 48. الصهاينة لا تريد للفلسطيني وجودا على أرض فلسطين، وتأسس الكيان الصهيوني لإزالة الوجود العربي والإسلامي على أرض فلسطين.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة حقيقة الديمقراطية والعلمانية في المجتمع الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، من منظور العلمنة يمكن اليوم دراسة الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة بشكل نقدي، حيث تتمتع الأقلية الدينية بامتيازات تحرم منها الأغلبية العلمانية. لهذا السبب فإن التحديات التي سيواجهها هذا الكيان في المستقبل مزيد من الفصل بين السياسة والدين من أجل إنشاء نظام ديمقراطي حقيقي كثيرة. اليهود الأرثوذكس المتطرفون الحارديم الذين يشكلون الآن 12% من سكان الدويلة الغاصبة معفوون من الخدمة العسكرية، وهذا استثناء وإعفاء يعتبر بحسب إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة. أصل هذا الإعفاء هو وقت تشكيل الحكومة الإسرائيلية. توصل دافيد بن غوريون إلى اتفاق مع المتطرفين الأرثوذكس على تأجيل الخدمة العسكرية للشباب الحريديمي، وتقرر إعلان انخراطهم في دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية يشيفا مرة كل 6 أشهر حتى ينتهي بهم الأمر في النهاية إلى بلوغ سن الإعفاء الكامل. نتيجة لذلك تم إعفاء 400 شاب من الخدمة العسكرية. طيب، أعود إليك أستاذ إياد الإمارة، سؤال أخير. يعني عندما ظهرت الصهيونية السياسية في أوروبا تبين أن هنالك معارضة شديدة لها في أوساط المتدينين اليهود. برأيك ما هي المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية التي أدت إلى هذا النفور الشديد لدى المتدينين اليهود؟
الصهيونية تأسست، يعني شيء طبيعي أن المتدينين اليهود يعارضون الصهيونية منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا. هناك يهود في أوروبا إلى يومنا هذا يقومون بمسيرات احتجاجية بمعارضة للصهيونية العالمية. حتى يعني لافت للنظر أن الصهيونية حينما تأسست وأرادوا أن يجمعوا اليهود على أرض فلسطين الإسلامية والعربية، قامت أجهزة المخابرات الأوروبية والأجهزة الصهيونية بترويع اليهود، يعني يقتلون اليهود ويضيقون عليهم بحجة أنهم معرضون للاضطهاد، فيدفعوا بهم بطريقة ملتوية غير شرعية لأن يأتوا إلى أرض فلسطين كما يصفوها بأرض الميعاد. حقيقة تأسست الصهيونية على أن تكون خنجرا في جسد أو في خاصرة الأمة الإسلامية والعربية. هذا هو المشروع الصهيوني، هو مشروع جاء لتفتيت أمة العرب، لتفتيت أمة الإسلام وللسيطرة. اليوم يعني فلسطين ليست فقط دولة عربية تغتصب، إنما تغتصب رموز دينية وإسلامية. نحن نعلم أن القدس هي أرض معراج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أسري به من مكة والمدينة أعرج به من فلسطين. القدس كانت القبلة الأولى للمسلمين. هذه الرمزيات كلها الغرب تحاول المصالح الاستعمارية والإمبريالية محوها لإبدالها بهوية أخرى، وكل هذا إنما جاء من خلال تأسيس الكيان الصهيوني. فالكثير من اليهود يعلمون أن تأسيس الصهيونية هو من أجل مصالح غربية، من أجل مصالح استبدادية، من أجل مصالح استعمارية غير إنسانية. الممارسات التي يقوم بها اليهود من القتل والتهجير والترويع واغتصاب الناس، كلها هذه لا ترضي شريحة واسعة من اليهود الذين يستقرون اليوم هم في أوروبا. هناك أعداد كبيرة من اليهود غير مقتنعة بالفكرة الصهيونية، غير مقتنعة بالممارسة الصهيونية، وبالتالي فأن هناك معارضة كانت ولا تزال للصهيونية من قبل اليهود أنفسهم. وأثبتت التجربة أن الصهاينة هم ناس، هم الإرهاب، هم الاستبداد، هم الطغيان. فبالتالي أصبحت لدى اليهود المعارضين للتجربة الصهيونية أو للممارسة الصهيونية تجربة من أنهم لا يثقوا بالصهاينة، لا يعتمدوا عليهم، لا بالعكس يعتبرون أن الصهيونية إساءة بالغة لليهودية، لذلك يحاولوا أن يقفوا بوجهها. المنصف اليوم حقيقة من اليهود أو غير اليهود ينظر إلى الصهاينة بالممارسات التي يعني تظهر الآن. في سؤالك قبل قليل تحدثت عن الديمقراطية الصهيونية، أي ديمقراطية تقتل الأطفال وتعتدي على النساء، وشيرين أبو عقلة لا زالت دماءها لم تجف، قتلت في دم بارد وذهبت شهيدة وهي تمارس عملها الصحفي. الإنسانية حينما تنظر إلى الممارسات الصهيونية تتأكد لها أن الصهيونية حركة ضالة استعمارية استبدادية استكبارية، فبالتالي لا يقبل بها أي إنسان يمتلك أخلاق، يمتلك انتماء إلى دين أو مذهب أو أي قيمة من القيم السامية. اليهود كثير منهم غير مقتنع بالصهيونية، كما أن غالبية سكان الأرض غير مقتنع بالصهيونية كحركة إرهابية.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الكرام، من المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية التي أدت إلى نفور أوساط المتدينين اليهود أن الصهيونية وضعت نصب أعينها إحلال الفكرة القومية عاملا موحدا لليهود أينما كانوا، بدلا من تنفيذ الفرائض الدينية والتزام تعاليم التوراة التي حافظت على تميز ووجود اليهود بين باقي الأمم كما يدعي المتدينون. وهكذا يقول الحاخام حاييم هليفي من بريسك: بالنسبة إلى طائفة الصهيونيين فقد تنظمت الآن بقوة وأعلنت أن هدفها اقتلاع أسس ديانتها. ودعا هذا الحاخام الإسرائيليين إلى عدم الانضمام إلى مغامرة تهدد بتدمير الدين، كما دعا الحاخام غور اليهود إلى عدم الانضمام إلى الأشرار بقوله: أولئك هم الصهاينة.
المبدأ الثاني أعزائي المستمعين، الحجة الثيولوجية المهمة والتي بدأت التيارات الدينية غير الصهيونية كلها بالتلويح بها وانتهت في هذه الأيام لتكون حجة الأقلية بين المتدينين اليهود، ويتبناها حاليا فقط ناتوري كارتا حماة الأسوار وأتباع ساتمر. وتتلخص هذه الحجة باعتبار الصهيونية حركة مسيانية كاذبة تحاول تعجيل النهاية بوسائل دنيوية. فخلاص اليهود بقدوم المسيا وجمع الشتات إلى آخره هو عملية سماوية لا أرضية، ولا تتم ضمن حركة التاريخ الفعلية، وإنما تأتي كنفي لحركة التاريخ الواقعية. هذه الحجة إذن تتهم الصهيونية بالنبوة الكاذبة وبالتدخل في شؤون السماء، فإن جمع الشتات هو من بشائر قدوم المسيا الذي سيقيم مملكة إسرائيل من جديد. لقد تبنى هذا الموقف كل التيارات غير الصهيونية في البداية، وحتى تيار الحاخام شينيرسون أو الحاخام من لوبافتش كما يسمى عادة هذا التيار المتحالف حاليا مع تيار أرض إسرائيل الكبرى. فمع بدايات الحركة الصهيونية سجلت لشينيرسون تصريحات مثل: إن من يتمسك بالتوراة وبالوصايا لا يمكن أن يقبل هذا الشكل من مغادرة المهجر بالقوة والخلاص بقوة الذات. إن هذا السلوك يتعارض مع عقيدة إسرائيل وطموحاتها. إننا نتمنى وننتظر الخلاص بقدوم المسيا.
الصهيونية سراب وأوهام، فهي تعتمد على حسن نية الأمم ومساعدتها لليهود، ولا تتلائم طبيعة الشعب اليهودي مع النشاط السياسي الدنيوي الذي يميز الشعوب الأخرى. باختصار، الصهيونية غير واقعية ولن تتحقق. هذه الحجة ضعفت بالتدريج مع بوادر نجاح المشروع الصهيوني ووعد بلفور ثم قرار التقسيم. وعمليا وفي يومنا هذا تتمسك الاتجاهات الدينية الأرثوذكسية بالحجة الأولى، أما الحجة الثانية فهي من نصيب المغالين في العداء للصهيونية.
إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
مع السلامة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وممتعة، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تعتبر السيدة ماليها نوروز بيجي من أصحاب المشاريع والمنتجين المتميزين في البلد في مجال زراعة الورود ونباتات الظل المستخدمة في الزينة. لقد اتخذت بكل حب ورغبة العمل العريق لأسرتها كمهنة لها، وهيأت من خلال ذلك أرضية عملها في مجال الزراعة عبر تدريب 3000 إلى 4000 شخص. ولكن هذه السيدة الإيرانية الناشطة لم تقصر كل نشاطاتها في البيوت الزجاجية، بل سعت من أجل أن توظف تجاربها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. ومن بين المناصب والمسؤوليات التي شغلتها كونها المستشارة الاقتصادية لغرفة التعاون وعضوا في لجنة الاقتصاد والعمل في البرلمان الاستشاري لنساء محافظة خراسان، ونائبة رئيس نقابة منتجي الأزهار والنباتات ومنتجات البيوت الزجاجية في خراسان.
كما تتولى السيدة نوروز بيجي رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التعاونية لإنتاج الزهور والنباتات، وقد عملت في هذا المجال 17 سنة. هذه السيدة التي دخلت العقد الرابع من عمرها ولدت في مدينة محلات مهد الزهور والنباتات في إيران، وهي ترى أن توفير فرص العمل يتطلب معنويات وفكرا من نوع خاص، وعلى أثر انتشار فيروس كورونا وتفاقمه كان عملها من بين الأعمال التي تضررت إلى حد كبير، حتى انخفض مستوى إنتاجها إلى عشر الطاقة الإنتاجية. ولكنها تقول:
لا يمكننا أن نلغي الزهور من حياة الناس، بل إننا نقسم بيننا الشعور بلذة الحياة من خلال إهداء باقة من الورود، ولذلك فإننا نعمل على إيجاد الخلاقية وطريق الخروج من هذه الظروف. وكان من بين أعمالها في هذا المجال مع فريقها العمل على إنتاج أزهار الروز الخالدة، زهور تبقى حية لمدة 1 إلى 5 سنوات من دون ماء وتربة.
مستمعينا الكرام، ونحن نصادف في حياة النساء الناجحات من أصحاب المشاريع في العادة زوجات كانت مجالات عملهن في نفس الفرع الذي درسنا فيه، كما تقدمنا إلى الأمام سوية هن وأزواجهن. ومثل هذه الظروف تسود حياة نوروز بيجي هي أيضا، فهي وزوجها خريجة كلية الزراعة التابعة لوزارة الجهاد الزراعي، وقد استأجر منذ فترة دراستهما في هذه الكلية أراضي مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة الجهاد الزراعي، وعكف لعشر سنوات على تقديم المنتجات النباتية في هذه الأرض. ولكن عملهما ارتبط قبل الحضور في الجامعة بتشكيل شركة تعاونية، فاجتمع عدد من طلاب فرع الزراعة الموهوبين في مجال العمل الجماعي ووظفوا طاقاتهم ورساميلهم، وعرفوا منذ السنة الأولى باعتبارهم يمثلون الشركة التعاونية الأفضل على مستوى البلد بسبب نشاطاتهم المكثفة وحجم العقود التعاونية التي أبرموها.
نعم، وتقول السيدة نوروز بيجي حول أول إنجازاتها في هذا المجال: أنشأنا بيتا زجاجيا بلغت مساحته 2000 متر، وكانت زهور الروز والسوسن أو الزنبق من جملة منتجاتنا في مجال الزهور، ولحسن الحظ فقد بلغت جودة إنتاج أزهار السوسن حدا بحيث أننا عمدنا إلى تصديرها إلى خارج إيران، وكانت البلدية تشتري منا زهورها الفصلية للمساحات الخضراء في المدينة عند اقتراب فصل الربيع. وعندما كنا نرى زهورنا في جميع أرجاء المدينة وهي تضفي النشاط والبهجة على أجوائها، كنا نشعر بلذة كبيرة. ومن الطريف أننا كنا نعرف أزهارنا من بين الآلاف من الأزهار المشابهة، فالمنتجون يعيشون مع الزهور ويعرفونها منذ أن تزرع البذرة في التراب
وحتى تحولها إلى فسيلة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة مليحة نوروز بيي، فتفضلوا بالبقايا معنا.
نعم مستمعينا الكرام، إن روح الإنسان ونفسه التي تنسجم مع النقاء والجمال لتشعران بالوجد عند الاقتراب من الطبيعة ومشاهدة مظاهر جمالها. ومظاهر الجمال التي تزين الطبيعة مختلفة من وجهة نظر الأشخاص المختلفين، وهي ملهمة بالنسبة إلى بعض الأشخاص وتؤدي إلى خلق آثار بديعة. وفي هذا المجال تعتبر زراعة الزهور والنباتات أو تسلم الهدايا مثل الزهور من السلوكيات التي من شأنها أن تبعث على الفرح والبهجة في نفس الإنسان. تقول السيدة نوروز بيجي في هذا المجال:
عندما تهدون زهرة إلى شخص ما، فإن الابتسامة والشعور بالإطمئنان يكونان أول تغير تشاهدونه على وجهه، وستجسد هذا الإحساس بوضوح في كل الأشخاص مهما كانت أعمارهم، كما ينتقل إلى الشخص المهدي أيضا. وأنا أرى أن محيط البيت الزجاجي ينسجم إلى حد كبير مع الأخلاقيات التي تتميز بها السيدات، ونفس هذا الشعور لدى الأم يجري عند تربيتها لأولادها، فعليك أن تعيش القلق ليل نهار كي ترى نمو أزهارك ونباتاتك. ولكن العمل في البيوت الزجاجية عسير للغاية، ويمكن القول في الغالب إن له آفاقا مستقبلية جيدة.
نعم عليا، وقد رفعت هذه السيدة من خلال ابتكار فريد من نوعه من عمر أزهار الروز من سنة إلى 5 سنوات، وسمتها ورود الجوري الخالدة. وقد أدى نجاحها في هذا المجال إلى أن تنتج وتبيع على مدى 3 سنوات 3000 من أغصان زهور الجوري الخالدة. وفي هذه الفترة التي نشهد فيها كساد سوق بيع الزهور، نرى السيدة نوروز بيجي تعمل على إعادة النشاط والحركة إلى هذا السوق وبعث الأمل في القلوب، وهي تقوم بالدراسات والبحوث في هذا الصدد، وهي خصوصية مهمة يتميز بها الأشخاص الناجحون. إن النساء الناجحات يمضين أوقاتهن في رفع مستواهن من العلم والوعي، ويستعرضن عن أفكارهن وآرائهن، ويتطلعن إلى النمو والتعلم، وهو الدرس الذي تعلمته السيدة نوروز بيجي فيما يتعلق بالزهور، حيث تعلن قائلة في هذا المجال: لقد تعلمت تفتح البراعم والزهور.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة مليحة نوروز بيجي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
نشترككم في رعاية الله تعالى، وحتى الملتقى، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، إحجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، إحجاية عراقي مر بالعشق و ويا قطار الليل هنيال عم السماء دقق هوا وشب ريحة الليل. حجاية نخوة ووفا ويا الحويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله إيش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. بصمات حزب البعث العميل بتحريك خيوط الفتنة الحالية والانقسام داخل البيت الشيعي يوم بعد يوم دا تكبر وتتوضح أكثر وأكثر. دخول وجوه البعث وأصوات النكرة على خط تأجيج نار الأزمة بدت من التحريض اللي تبنته فضائيات وإعلام البعث من أول يوم. ما أدري سيد مقتدى الصدر الله يحفظه يرضى أن يقود جمهوره إعلاميين معروفين بانتمائهم لحزب البعث؟ إعلامي ما يسمح للشرف والأخلاق أن أذكر حتى اسمه، لأن يكرم السامع عن اسمه اللي إذا ذكر راح ينقص حتى الهوى. أكيد السيد ما راضي على هاي، ويا ما شايف يزعل من جمهوره ويتركهم، لأنه ما راضي على هواية مما يصير في صفوف أنصاره. إعلامي كان يطلع لابس زيتوني ويحرض الناس على السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري، هسه هذا يطلع على الشاشة وينطي شعارات للمعتصمين داخل البرلمان؟ شنو شابو يدم السيد الشهيد محمد صادق الصدر رخيص حتى أيتام كالتالتة اليوم يحركون تظاهرات التيار الصدري؟ عم صدق كذي؟ أيتام ابن العوجة اليوم يحجون بالقادسية الثالثة، وأنه التيار ذا يقود الشعب العراقي إلى خوض قادسية ثالثة، يعني يصير إخوتنا بالتيار مسلمين للجرف البعث الحركة هوم، يصير يركضون ورا شتات محمد صادق الصدر أعلى الله مقامه، ويخلون ساحة احتفالات ابن مرجان أقول ابن صبحة محطة أخيرة تظاهراتهم اللي يطالبون بها بالإصلاح؟ أكيد ما راضين، والدليل أنهم أجلوا التظاهرات. يا جماعة الخير، والله المستفيد الأول والأخير من الوضع والأزمة الحالية هو حزب البعث، ومن وراه القطار الإنجلو أمريكي اللي الله اللي يعلم الشايلنا هالمرة. القطار الإنجلو أمريكي إذا كان بالثمانية وستين شايلنا بس الدكتاتورية، هالمرة شايلنا دكتاتورية وتقسيم وتطبيع، وهنا مربط الفرس التطبيع. السعودية قايل أنه أنا ما أعلن التطبيع إلا إذا العراق يعلن تطبيعه قبلي، وتطبيع العراق ما يمكن إلا بتدمير العملية السياسية الحالية وتسليم السلطة لحزب البعث. لكن حزب البعث بلباس آخر ووجوه جديدة، حتى يمكن بيهم لابسين عمايم. الهدف الأول والأخير من كل اللي يصير بالعراق هو أنه شيعة العراق لازم ما يصيرون مثل شيعة إيران وشيعة لبنان. ونقطة على السطر، شيعة إيران أسسوا دولة اليوم تتحدى أكبر دول العالم بقوتها وإرادتها. شيعة لبنان ما أسسوا دولة، بس أسسوا حزب يتحدى أقوى جيش بالمنطقة ويفرض إرادته بالميدان العسكري والسياسي، وهو سبب قوة بلده أمام أكبر دول العالم. اليوم الكيان الصهيوني بسبب قوة حزب الله العسكرية يتوسل الأمريكي أن يحل مشكلة رسم الحدود البحرية ويا لبنان وبأسرع وقت ممكن، لأن إذا ما انحلت المشكلة على طاولة المفاوضات راح تنجر الأمور لحرب مع حزب الله، والجيش الإسرائيلي كل ما مستعد الخوض هاي الحرب. شيعة لبنان وحزب الله من بعد انتصار تموز بال2006 أثبتوا للعالم كله أنه إسرائيل أهون من بيت العنكبوت. فالأمريكي والصهيوني والوهابي الإرهابي من يقعدون ويحسبوها زين يقول لك هم شيعة لبنان بحزب واحد، مسحوا شواربنا بالقاع وخلوا خشمنا بالتراب، شاشلون إذا شيعة العراق وهم الأغلبية استلموا دولة. دخل نتغدى بيهم قبل ما يتعشون بينا، لملموا اشلاب البعث الصارة وشريدة من بعد 2003 وهدوهم علينا داخليا وخارجيا. وبدت من سقوط الموصل إلى فتنة الجوكر بال2019 إلى تزوير الانتخابات الأخيرة. فيا عمي يا عقلاء شعبنا بالتيار والإطار وكل الكتل السياسية، يا شيعة ويا سنة ويا الأكراد، ترى ما إلكم غير التوافق السياسي والحوار. الكل مسؤول عن إيجاد الحل والتوافق ما بين الفرقاء بالبيت الشيعي. تمزيق البيت الشيعي بالعراق أو حتى إضعافه هو تمزيق للعراق كله. أزمة اليوم ما إلها حل غير الدستور، والقضاء العراقي من بعد إعلان موقفه في خصوص حل البرلمان حسم أمره وأمر كل العراقيين أن ما إلهم غير الحوار والتوافق السياسي تحت قبة البرلمان وحل الأزمة ضمن السياقات الدستورية، وإلا فهذا البعث وهاي وحوش الدواعش متربصين وينتظرون ساعة الصفر اللي يعلنها إلهم أسيادهم الأمريكان. وقد أعذر من أنذر، وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله وسلم.
اسمع ندانا يا معين، أنت القوي المرتجى ونحن جئنا